ثم قال المعلق رحمه الله تعالى: وقد نقل ابن الأثير في جامع الأصول أن بعض أصحاب الحديث جعلها، أي هذه المناولة، أرفع من السماء، لأنه الثقة بالكتاب بكتاب الشيخ مع ابنه فوق الثقة بالسماء منه، وأثبت لما يدخل من الوهم على السامع والمستمع، وهذه مبالغة. قال النووي: والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة.
طيب يا إخواننا،
وأما قال قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وأن إذا لم يملكه الكتاب، وأن إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه، فإنه منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول: هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري ومسلم أو شيء من الكتب المشهورة، فهو كما لو ملكه أو عاره إياه، والله أعلم. ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية، فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه، والله أعلم. سماعه، نعم نعم، هذا سمعه، هذا اسمه خبر، هذا سمعه.
انتقل أكثر يعني إذا جاء بعد هذا أكثر يعني يكون تابع لهذا.
ما فيه الألف واللام؟ ما فيه الألف واللام؟ بارك الله فيك. نعم إخواني، عسى أن تكونوا فاهمين لمعنى المناولة، حتى لأن الباقي إذا فهم من أوله سهل بقية الكلام عليه، هل جائز أم ليس جائز أم لا، أن يذهب إلى يعني أن يعطي الشيخ التلميذ كتابا ويقول له روح عني هذه المناولة، أو يأتي التلميذ بكتاب من مسموعة الشيخ ويقول له أروي هذا عنك. طيب هذا منها. نعم، هل يكون الكتاب مشهورا كما قال ابن كثير، الكتاب مشهورا كالبخاري ومسلم، وإن لم يكن الكتاب موجودا؟ ها،
ابن كثير أو ابن الصلاح؟
ابن كثير. قلت: أما إذا كان الكتاب مشهورا. قال: ويقول الراوي بالإجازة أنبانا، فإن قال إجازة فهو أحسن، ويجوز أنبانا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين. وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال. والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا، بل مقيدا، وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد، يعني في التحديث الأحوط أن يقول ناولني فلان، استأذنت فلان في الرواية عن كتاب كذا وكذا، هذا هو لحظته الذي يقوله الإمام أحمد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن لو قال حدثنا مناولة جائز، يعني البيان لا بد منه، على الصحيح أنه لا بد من البيان. حدثنا مناولة، أما أن تقول بأن المناولة ليست كالسماع، يقول يناوله ثم يقول حدثنا وأخبرنا، وهذا هو مذهب يعني أبي نعيم، أنه يقول في المناولة والإيجاز أخبرنا، حتى اتهمه بعضهم بأنه تبليغ. إلى هنا يا أخواني.
أيوة أبو العلم أحمد بن عبد الله.
إيه نعم أحسن.
بهاري.
لا أشبهاني نعم.
يا شيخ أنت قلت يعني أي شيء ما في بعد هذا يكون
قال رحمه الله تعالى القسم الخامس المكاتبة. طيب أعتقد أننا قلنا لكم في الدروس المتقدمة أن الإيجاز هي أضعف أنواع التحمل، فإن كنا قلنا هذا فهو وهم، لأن أضعف أنواع التحمل هو الإجادة. ونحن نقول لكم إن العلم الإجادة هي التي معنا الآن. ما هو الذي معنا الآن؟ نحن الإجادة. طيب يا أخواننا، القسم الخامس المكاتب بأن يكتب إليه بشيء من حديثه، فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من الفقهاء الشافعية والوصوليين وهو المشهور، وجعل ذلك أقوى من الإجازة المجردة، وقطع الماورد لمنع ذلك والله أعلم. وجوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة. المكاتبة يا أخواننا موجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، منها قول طيب قول بجالة أتانا كتاب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، هذا موجود في الصحيح. طيب الظاهر أنه موجود في الصحيح. طيب ومنها قول يعني بعض الرواح عن عبد الله بن أبي أوفى أنه كتب لهم، وهكذا عمر أيضا كتب لهم من شأن الحرير كتب لهم. فهي وقد انتقد الدارقطني بعض الأحاديث التي في الصحيح ثم رجع عن انتقاده في الوقت نفسه، وقال فهو دليل على ماذا؟ على أن المكاتبة حجة. وهو كما يقول الصحيح ماذا؟ أن المكاتبة حجة. والأحوط أن تبين الصيغة التي تحملتها، سواء كانت مكاتبة أو إجادة أم إجادة أم مناولة، هذا هو الأحوط، وهو اختيار الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال القسم السادس إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماع من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه، فقد سوغ الرواية لمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج وقطع به ابن الصباغ، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه. هذا يا إخواننا الذي ذكره هو الصحيح الذي ذكره الظاهرية، لأنه لا يجوز له أن يكتم العلم. ومن هنا يعرف أن تحجر الكتب وطلب حقوق الطبع ليس بمشروع، بل يجوز للمسلم إذا رأى كتابا وأعجبه لا لأجل الدنيا وعرف أن الله ينفع به الإسلام والمسلمين، يجوز له ماذا؟ أنه يسعى في طبعه وينشره للمسلمين، ولا يقول إن الطابع له فلان ويبقى متحجرا له. طيب إلى هنا إن استأذن فحسن، لكن إذا لم يأذن له يطبع بشكل على الله.
يطبع الشيخ الألباني كتاب مقصورة، لكن لو قام الشيخ الألباني لا يأذن، لو قام واحد يطبع يعني يطبع
حسن. لو فعل هذا كما فعل إخواننا بمصر فهم يطبعون ويبيعون بثلث القيمة، يبيعون بماذا؟ بثلث القيمة. فهذا طيب تشير على طلبة العلم خصوصا، وطلبة العلم ما بأيديهم صحيح خصوصا في مصر يا أخوان. ها نعم اعتبرهم خائنين وسارقين. القسم السابع الوصية، يعني يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له في ذلك الكتاب عن الموصي، وشبه ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية. قال ابن الصلاح وهذا ضعيف، وهو إما زلة عالم أو متعول، لأن إلا أن يكون أراد بذلك روايته بالوجادة والله أعلم. إذا أوصى له بالكتاب يا أخواننا وهو عالم أن هذا من مروياته فيجوز له أن يرويه، وهو عارف لخطه وآمن من أن يبث الكتاب شيء فيجوز له أن يرويه عنه. قال القسم الثامن الوجادة، تقدم لكم أن الوجادة هي أضعف أنواع التحمل، وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده. ويقع هذا أكثر في مسند الإمام أحمد، يقول ابنه عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسوق الحديث وربما ساق الحديث من سند آخر، يعني ليس بالوجادة، من غير طريق أبيه، والذي يسوقه من غير طريق أبيه يسميه العلماء من زيادات عبد الله بن أحمد. طيب مثل ما زاد نعيم بن حماد الخزاعي في كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك، والحسين بن الحسن المروزي أيضا في كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك. طيب يعني زيادة أن يرويه بماذا؟ من غير طريقه، يرويه من غير طريقه عن محدث آخر ولا يذكر صاحب الكتاب في السنة. ثم قال وله أن يقول قال فلان، إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي. قال ابن الصلاح وجازف بعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا وانتقد ذلك على فاعله منهم أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله، فإنه عيب عليهم لأنه ربما وجد الكتاب ثم يقول حدثنا أو أخبرنا، يقول أخبرنا. طيب، وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير حق ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه، والله أعلم. طيب، إذا وجد كتابا لفلان لكن ليس بخطه ما هو متأكد منه، ماذا يقول؟ ذكر فلان أو قال فلان. وذكر أحوط أنه ما قال حدثني، أما قال قد يتبادر إلى الذهن أنه قال له هذا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت والوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب، وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين، وأكثرهم فيما حكاه بعضهم ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. قال ابن الصلاح: وقضى بعض المحققين من أصحابه في الأصول في وجوب العمل بها عند حصول الثقة به، الذي عنده عند حصوله الثقة. قال ابن الصلاح: وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الآثار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني فلم يبق إلا مجرد وجادات. هذا في زمن ابن الصلاح رحمه الله تعالى، فكيف بزمننا الذي لا يوجد إلا أقل من القليل الذين يجدون أسانيد ماذا؟ أسانيد الكتب، ليست بأسانيد كل حديث لكن أسانيد الكتب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قال: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكر نعم سيأتي بارك الله فيك. وذكر الأنبياء فقال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري والحمد لله، وذكره أيضا في تفسير سورة البقرة عند قول الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب. طيب، الذين يؤمنون بالغيب، هل الحديث صحيح أم ليس بصحيح؟ الذي يظهر لأنه من مجموع طرقه يرتقي إلى الصحة، وقد ورد بطريق من طريق صحيحة من حديث أبي جمعة في مسند أحمد، لكن معناه في ذلك الكتاب أنه قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أي الناس أعجب؟ فقالوا له هذا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ناس يؤمنون بي ولم يروني. ثم يعني هذا ما قال انهم يؤمنون بالصحف وكذا، هذا سنده صحيح وقد رواه كما سمعتم الامام احمد في مسنده عن ابي جمعه. اما هذا الذي بين ايدينا فالظاهر ان له طرقا يرتقي بها الى الحجيه. قال: فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمه بمجرد الاجاده لها، والله اعلم. قال الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر أبو الفداء بن كثير رحمه الله تعالى: النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء المتقدمون، فمنهم من يرى أنه لا يكتب الحديث، ومنهم من يرى أنه لا يكتب لا لأجل أنه لا يجوز، لكن من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يعتمد عليه في الحفظ. والقائلون بأنه لا يجوز أخذ بالنهي الذي سيأتي من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ومن قائل إنه يباح، واستدلوا بأدلة منها ما سيأتي يكتب لأبي شاه. وأحسن مرجع في هذه المسألة أنصح إخواني في الله بقراءته، وهو يمكن أن تقرأه في ليلة أو ليلتين، هو تقييد العلم للحافظ الخطيب رحمه الله تعالى. تقييد العلم كتاب من كتب كثيرة في فنون شتى من المصطلح للحافظ الخطيب، وكتب الحافظ الخطيب أنصح إخواني في الله بقراءتها، وكفاه شرفا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقل عن ابن نقطة أنه قال: كل من أنصف من المحدثين علم أنه عيال على الخطيب. طيب، فإن شاء الله يقرأه الإخوان يرون فيه ما يسرهم من الأشعار في الكتابة ومن الأدلة ومن أقوال العلماء المتقدمين رحمهم الله تعالى. ولقد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فلينحر. قال ابن الصلاح: وممن روين عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وابو موسى وابو سعيد في جماعة اخرين من الصحابة والتابعين. قد يراد بالكراهة لسان السلف التحريم. طيب يا اخواننا، قال: ومن روين عنه اباحة ذلك او فعله علي، ما عندي الا ما في هذه الصحيفة، وابنه الحسن وانس امر غلامه ان يكتب حديثا، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن له في الكتابة، وكانت عنده صحيفة تسمى الصادقة. وحدث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من العلماء من يقول إنه كتاب أي صحيفة. قال: أي حديث من كتب عن شيئا؟ طيب، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت وثبت في الصحيحين
أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه. قد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباته بالقرآن، والابن فيه حين عمنا ذلك، حين أمنا ذلك، والله أعلم. هذا كلام طيب.
كان أنا بين هذا وبين
نعم نعم.
وش كان المقدمة في الشيخ ابن شهاب؟
ها؟
كتاب المقدمة في المسجد. ابن الصلاح ولا أي شيء؟
نعم. لا أعلم يا عبد الكريم. قال البيهقي: لا طيب. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع داية من غير نكير. وهناك حديث يا إخواننا قيد العلم، أنا الذي أعرفه أنه حديث ضعيف، الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى، لا أذكر أهو يصححه أم يحسنه.
كيف نرجع بين هذا الحديث
وحديث
عبد الله بن عمرو؟
الجمع حق العلماء، جمع العلماء أحسن شيء بارك الله فيك. لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه في القرآن، والابن فيه حين عامنا ذلك، إن ذلك والله أعلم. وأنتم إن شاء الله تقرؤون هذا الكتاب. والرامي هرمزي جزاه الله خيرا قد أتى بخير كثير في هذا الموضوع، لكن ليس مثل الذي خصصه بتأليف وحده، تأليف منفرد في هذا الموضوع، وهو الخطيب.
هذا
المنفرد
نعم
تقييد العلم، فممكن أن تقرأه وتراجع في ليلة واحدة. قال: فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه، أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقضا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس. طيب مثل يا اخواننا بشر وبشر وبشير كذلك اذا كان يلتبس على شخص، ومثل بارك الله فيكم سليم وسليم
عمرو وعمر.
طيب ولو قيد في الحاشية لكان حسنا، وينبغي توضيحه، ويكره التدقيق والتعليق في الكتاب لغير عذر.
أن تكتبها في الحاشية، لأننا الآن أصبحنا لا نحفظ. ورب فائدة يعثر عليها بعد تعب يوم أو يومين أو ثلاث، تجدوا عبد الله قد تصحف إلى عبيد الله، ألا تصحف هذا وهذا وهذا؟ يعني هذا كثير. نعم، لكن إن كان كتابك فعلت، وإن لم يكن كتابك كتبت عليه بعد العلم وتكتب اسمك. أما أنا فقد أذنت لإخواني الذين هم طلبة علم للحادين أن يكتبوا ما رأوه في الحاشية ويضعوا أسماءهم ليكون لهم يعني له ماذا؟ غرمه وعليه جرمه، له غرمه وعليه جرمه. إن كان ربما يكتب خطأ ويتوهمه صوابا، فمن أراد أن يكتب شيئا يكتب اسمه في الحاشية. طيب
آخر تعليق ولا
ما يكون كمثل بعض الإخوة اليمنيين إذ علق في كتب اللين وغذي به روائح الرفق، فرب مطلع يطلع. الله المستعان. نعم، بالإصابة وفي غيره. قال وقد رأى. نعم، قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل وقد رآه يكتب دقيقا لا تفعل، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. وحتى أن الشخص يسأل من القراءة في الخط الدقيق والخط الذي ليس بواضح، والخط الواضح يرقب في القراءة. قال ابن الصلاح وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. دائرة معروفة، دائرة. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قال الحافظ ابن كثير قلت قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قال الخطيب البغدادي وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، فإذا قابلها نقط فيها نقطة. نعرف هذا. قال ابن الصلاح ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد آخر سطر والجلالة في أول سطر، لأنه يهم أن الله بن فلان، فليكتبهما في سطر واحد. قال وليحافظ على الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله، وإن تكرر فلا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا. قال وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. قال الخطيب وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نطقا لا خطا. قال ابن الصلاح وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا. قال ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضحة كاملة. على آله يا أخوان مأخوذ من حديث سعد بن عجرة وغيره، كيف علمهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسلموا أن يصلوا عليه. كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقد ذكر هذا الصنعاني رحمه الله تعالى
في كتاب الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من السبل، فذكر أن المشروع ماذا؟ أن نقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن نذكر الآل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمهم وذكر ذلك. ثم قال: إن قلت إن كتب المحدثين يقال فيها صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الأمويين كانوا يعذون من ذكر الآل، يعذونه أو بهذا المعنى، فكتبوا صلى الله عليه وسلم، فجاء المتأخرون وأحبوا أن يحافظوا على الرواية ما يجدون فيها ولا ينقصون، لكن نحن إذا كتبنا أو نقلنا من كتبهم نقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كنا في المدينة نحفظ، طيب كنا في المدينة نحفظ وأقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستنكر بعض الأخوة وسكتنا، لا حاجة إلى الجدل، لأننا حتى جاء الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى، فإذا هو يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذت عنه والحمد لله. كذلك ماشي، ها؟ لا أعلم إلا إذا كان فيه من المتأخرين فقط. قال: وليقابل أصله بأصل معتمد ومع نفسه أو غيره موثوق به ضابط. قال: من الناس من شدد وقال: لا يقابل إلا مع نفسه. قال: وهذا مرفوض مردود. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيط والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة، ما أطال الكلام فيه جدا. طيب يا أخواننا، التخريج الظاهر هو أن يخرج من السطر نفسه، ونقرأ إن شاء الله لأنه تكلم عليها. طيب، قال: إذا سقط من الناس في بعض الكلمات وأراد أن يكتبها في نسخته، فالأصوب أن يضع في موضع السقط بين الكلمتين خطا رأسيا ثم يعطفه بين السطرين بخط أفقي صغير إلى الجهة التي سيكتب فيها ما سقط منها، فيكون بشكل زاوية قائمة هكذا، طيب، إلى اليمين أو هكذا إلى اليسار. واختار بعضهم أن يطيل الخط الأفقي حتى يصل إلى ما يكتبه، وهو رأي غير جيد لأن فيه تشويه لشكل الكتاب، ويزاد هذا التشويه إذا كثرت التصحيحات، ثم يكتب ما سقط منه ويكتب بجواره كلمة صح أو كلمة رجع، والاكتفاء بالأولى أحسن وأولى. صح. وذهب بعضهم إلى أنه يكتب عقب السطر الكلمة التي تتلوث في صلب الكتاب، ولكن هذا غير مقبول لئلا يظن القارئ أن الكلمة المكتوبة في الحاشية وفي الصلب مكررة في الأصل، وهو إيهام قبيح. طيب، والتضبيط وضع علامة على الكلمة التي ما ظهرت لك يسمى تضبيبا، وأشكل عليك معناها، وهذا يوضع فوق، بخلاف الاصطلاح العصريين فإنهم إذا أرادوا أن ينبهوا على شيء خطوا تحت، والعلماء المتقدمون يخطون فوق، فاتباعهم أولى من اتباع العصريين. وتكلم على كلمة حاء بين الإسنادين. ها؟ طيب. وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين، وأنها حاء مهملة من التحويل أو الحائل بين الإسنادين، أو عبارة عن قوله الحديث، قلت ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه.
النوع السادس والعشرون صفة رواية الحديث. قال ابن الصلاح شدد قوم في الرواية فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروذي الشافعي. واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه.
طيب.
وإن كان بخط غيره وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير.
طيب يا أخواننا قوله أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره هذا يعتبر تشددا وهو طريق المثلى وكاملة من استطاع لهذا، لكن إذا لم يستطع وكان محافظا على كتابه فالرواية أيضا مقبولة وصحيحة. ومن جمع بين الحفظ بين حفظ الصدر وحفظ الكتاب فهو أيضا أكمل، لأن حافظ الصدر قد يغيب عنه قد ينسى.
قال وتساهل آخرون في رواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب هذا من روايته من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعة.
طيب.
وقد جاء في ترجمة ابن عقبة أنه ذهب إلى مغني من المغنين وعرض عليه جزءا وقال له هذا من رواية أبيك أو جدك، لا أذكر الآن، قال من رواية أبيك أو من رواية جدك، وهذا يعد تساهلا جدا، وذاك لا يبالي بالدين يقول نعم. قال وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين. فرع. قال الخطيب البغدادي والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها. إذا كان متقنا هو نفسه فما أكثرهم. وقد حدث جابر بن عبد الله في آخر عمره وقد أصبح ضريرا، وهكذا ابن عباس وابن مكتوم أيضا حدث، وقتادة ولد أكمه.
طيب.
أبو عيسى الترمذي أيضا تغير نظره. حماد بن زيد فيما أعلم الأعمش
محمد بن خالد بن الضرير بارك الله فيكم.
فرع آخر إذا رأى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه أو لن يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك.
ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، وحكى عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك. قال الحافظ بن كثير: قلت وإلى هذا أجنح والله أعلم.
طيب، إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به بصحيح البخاري ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، الظاهر أنها تقبل روايته كما يقوله الحافظ بن كثير.
وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال: إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته وإرحالة هذه.
فرع آخر: اختلف الحافظ وكتابه، فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك، كما روي عن شعبة يقول: حفظ كذا وفي كتاب كذا. وكذا إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري، والله أعلم. يقول: أنا أحفظ كذا وخالفني فلان، خالفني فلان في حفظه وقال كذا. فرع آخر: لو وجد طبقة سماعه في كتاب إن بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية، والجادة من مذهب الشافعين. وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز، الجادة الجواز، اعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث حديث أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. فرع آخر: وأما روايته الحديث بالمعنى فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له روايته الحديث بهذه الصفة. وأما إن كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة، مثل قصة الواهبة لنفسها ففي الحديث: قد زوجتكها واحدة، قد أنكحتكها ثانية، قد ملكتكها. كل هذه الثلاث وردت ذلكم لأن الرواية تجوز بالمعنى. ثم بعد هذا: هل الرواية بالمعنى مثل الألفاظ؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع مقالت فوعاها ثم أداها كما سمعها. نعم يا محمد، لكن يا أخي الدرس طلع. فرع آخر: طيب،
قال أما إن كان عالما بذلك بصيرا. ثم قال ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين وشددوا في ذلك أكد التشديد، وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع ولكن لم يتفق ذلك، أي أن يحافظ على الألفاظ، والله أعلم. وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رأوا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه. فرع آخر، وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور على قولين؟ فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن بشرط أن لا يكون المحذوف معناه مرتبطا بما لم يحدث. أما إذا كان مثل الاستثناء قام القوم ويسكت وهو يريد أن يقول إلا زيدا. قال وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة واستروح إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا، أي أنه يجوز أن يختصر حاجته من الحديث. مسألة، قال ابن الحاجب في مختصره مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية. طيب، حتى ويسكت أو إلى ويسكت، والاستثناء ونحوه. الاستثناء قام القوم إلا ويسكت أو قام القوم ويسكت ونحوه. أما إذا حدثت زيادة لكونه شك فيها فهذا سائق، كان مالك يفعل ذلك كثيرا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله، وقال مجاهد أنقص الحديث ولا تزد فيه.
الحافظ إسماعيل بن عمر أبو الفداء رحمه الله تعالى. فرع آخر، ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي، والأصمعي يا إخواننا إمام من أئمة اللغة العربية ومذكور بالخير، بخلاف بعض الأدباء فإنه يكون إماما وإما أن يكون متهما بشرب الخمر أو يكون به نزعة معتزلية لأنه اتحد المذهب المعتزلي أو تآخى كما قاله الحافظ الذهبي في ترجمة علي بن عيسى، قال تآخى المذهب اللغويين مذهب المعتزلة، فآخى مذهب المعتزلة ومذهب الرافضة من القرن الثالث، يعني بعد 270 أو نحو ذلك. ثم تجد كثيرا من النحويين معتزلة وأشعرية، وقل أن تجد منهم من ذوي العقائد السليمة. أما عبد الملك بن قريب فلم يؤثر عنه إلا خير.
بالأسماء
أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يلحن. وأنت تخشى عليه يا محمد البيضاني هذا أم لا؟ لماذا؟ قل لماذا يا محمد؟ الحديث أمامك. من كذب علي متعمدا قال الأصمعي أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يلحن. نعم يا محمد بارك الله فيك. ماذا عندك؟
لأنه هناك
قولوا لي من الحديث. في الحديث نفسه ما
في الحديث هو دين الغالي
ما تدخل يا شيخ بأنه
هذا هو الجواب. لبغت متعمدا تجعلنا لا نخشى عليه، لكن يجب عليه أن يتعلم اللغة العربية. أما هذا اللعيب فلفظة متعمدا تجعلنا لا نخشى عليه يا إخواننا. طيب متعمدا يكذب على الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم متعمدا، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. هذه تتمة كلام الأصمعي ولم تكن في الأصل. هذا المعلق يقول وأن التصحيح فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين والله الميسر. طيب هذا صحيح، يعني المشايخ الذين لهم خبرة في أسماء الرجال وباللغة العربية، فإن أسماء الرجال يخشى من التصحيح فيها أكثر مما يخشى من التصحيح في المتون. لماذا؟ لأنه ما قبلها ما يدل عليها ولا بعدها ما يدل عليها. أن المثل وربما تجد قبلها ما يدل عليها وبعدها ما يدل عليها. أي نعم هذا الذي أريده بارك الله. ولو أن إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قالا يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. قال الشيخ قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ. وعن القاضي عياض أما الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياء أن ينقل الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة